واشرح الصدر والمولى.
بثنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة مع برنامجكم الحبيب حدائق ذات بهجة. إني أحبكم والله الذي لا إله غيره، أحبكم يا أمتي الحبيبة العريقة، أحبكم في الله. أحبائي يملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام، مرحبا بحضراتكم مع هذا الموضوع القيم الرقيق الرخراق. فلعلكم تذكرون أننا ما زلنا مع موضوع متعة الحياة، وكنا قد انتهينا بحول الله وطوله في حلقتنا الماضية عن ذكر مهارة من المهارات الاجتماعية التي نتعلمها في كل حلقة لنكسب ود الناس وقلوب الناس. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى سنعيش مع نقطة طيبة مباركة، الله أسأل أن يمدنا فيها بعلم من عنده وفقه من علمه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. قولوا آمين أحبتي الفضلاء، فلعلها ساعة إجابة. نبدأ لقاء اليوم بعنوان كف الأذى. إن لم يستطع المسلم أن يسوق الخير لإخوانه وأحبابه، نقول كف أذاك عنهم، فإن كفك إيذاءك عن الموحدين صدقة تتقرب بها إلى الله الحي القيوم سبحانه وتعالى. نعم، فكثير من الناس نراهم تعودوا على إيذاء الناس، إما أنه يؤذيك بيده، فإن لم يستطع إيذاءك بيده آذاك بلسانه، وإن لم يلدغك بلسانه في حضورك لدغك بلسانه في غيبتك. وفي الحقيقة لا يؤذى إلا أصحاب النعم المتفوقة الناجحون في المجتمع، يؤذون ممن دونهم في الكفاءة والإنتاج والعمل والتفوق. وهنا أقول أحبتي الكرام، من رزقه الله تعالى التفوق والرفعة والتقدم، أقول له لا تلتفت، لا تلتفت خلفك، فإن من الحماقة بمكان أن يلتفت المتقدم إلى حقد الحاقدين وحسد الحاسدين. السفينة تسير والكلاب تعوي، السماء لا يضرها أن يمتد إليها يد شلاء، فمهما وجدت من النقد اللاذع ومهما وجدت من الإيذاء، أريدك يا حبيب الكريم أن تتقدم وتترقى ولا تلتفت. أقول أكرر، ترقى وتقدم وارتفع، ولا تلتفت لنقد الناقدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. وأتمنى أن يكون ندائي من القلب إلى القلب، ونادي على أصحاب المبادئ أن يثبتوا على مبادئهم، فإن أبواق إبليس تناديهم في آناء الليل وأطراف النهار أن هلم إلينا. فصاحب المبدأ أقول له أثبت على مبدئك، فإننا من أتباع نبي ساوموه على الإسلام وعرضوا عليه، فقالوا لعمه قل لابن أخيك إن كان يريد من وراء هذه الدعوة مالا جمعنا له المال حتى يكون أكثرنا مالا، وإن كان به رئي من الجن بذلنا له من أموالنا وبذلنا له من طبنا حتى يبرأ، وإن كان يريد بهذه الدعوة زوجة حسناء زوجناه أجمل بنات مكة، وإن كان يريد أن يكون سيدا سودناه علينا. فلما عرض عليه عمه هذا العرض قال له والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. نعم أيها المسلمون عباد الله، هذا هو نبيكم وهذا هو حبيبكم، يعلمكم الثبات على الدين. كيف لا وهو الذي كان يبتهل إلى الله آناء الليل وأطراف النهار فيقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، فيسعنا ما وسع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحيانا نرى رجلا لا يدخن، يبتلى برجل يدخن يريد أن يجره للتدخين، أقول له: أثبت على مبدئك وإياك أن تستجيب لنداء هذا الشيطان، فهو يريد أن يغويك ويريد أن يضلك. وبداية المخدرات والإدمان بسيجارة، أثبت على ما أنت عليه من الطهر ولا تلوث فمك بهذه المحرمات. نعم محرمات بنص القرآن، فالله تعالى هو الذي قال عن نبيه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذه السجائر إنما هي من الخبائث وتأتي بالأمراض الخبيثة المستعصية. كذلك أيضا الرجل العفيف صاحب اليد الأمينة عندما يبتلى بأناس يدفعونه دفعا من أجل أن ينهب الحرام، أقول له: أثبت على مبدئك وإياك أن تقترب من كسب الحرام، وإياك أن تلبي نداء الشيطان، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالله تعالى هو الذي قال في القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاثبت على ما أنت عليه. أخي الحبيب الفاضل الذي لم يجرب الزنا مرة، ربما دعي صراحة من رجل أو امرأة يدعونه دعوة صريحة من أجل أن يلوث عرضه ومن أجل أن يسخط ربه، أقول له: أثبت على مبدئك، إياك أن تلبي نداء الشيطان. وليست هناك امرأة في الوجود تستحق أن تغضب الواحد المعبود من أجلها أو تدخل النار مهانا فيها يضاعف لك العذاب من أجل المرأة. وكذلك أخت الطاهرة التي عرفت بطهارتها وعفتها، إذا أتاها النداء من الشيطان، شيطان الجن أو الإنس، يدعوها إلى الحرام والرزيلة والفاحشة، نقول لها: أثبتي على طهرك يا ابنة الطهر ويا ابنة الإسلام. كل من كان على مبدأ من الخير أقول لهم: أثبتوا على هذا المعنى أيها المسلمون عباد الله. إنني وأنا أطلع على سيرة النبي المصطفى رأيت وفد ثقيف لما أقبلوا على نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ودعاهم النبي المصطفى للإسلام، فقالوا: عندنا صنم اسمه الرب، هذا الصنم نريدك أن تبقيه عندنا 3 أعوام ثم من بعد ذلك افعل فيه ما تشاء. قال: لا. انظروا إلى الثبات على الاعتقاد والمبادئ الحقة. قالوا: اتركه لنا 2 عامين. قال: لا. قالوا: اتركه لنا 1 عاما. قال: لا. قالوا: اتركه لنا 2 شهر. قال: لا. قالوا: اتركه لنا 1 شهر. قال: لا. قالوا: إذن ماذا ستصنع بالرب؟ ماذا ستصنع بالصنم الذي يدعى الرب؟ قال: سنحطمه وستحطموه أنتم بأيديكم. قالوا: لا نستطيع أن نقربه، فإن الصنم لو علم أننا نريد أن نهدمه لأهلك البلد بما فيها. فضحك عمر بن الخطاب وقال: يا قوم إنه حجر لا ينفع ولا يضر. قالوا: لا تتكلم أنت يا ابن الخطاب، نحن ما خاطبناك ولا كلمناك. فسكت سيدنا عمر، ثم قال النبي المصطفى: إن كنتم تهابون من هدمه فسأرسل لكم من يقوم بهدمه صلوات ربي وتسليماته عليه. قالوا: إذن أنت كفيتنا مؤنة هدمه، ولكننا إذا أسلمنا لا نريد أن نصلي، لأن الرجل إذا صلى استه تعلو رأسه، يعني مقعدته تعلو رأسه، رأسه في الأسفل ومقعدته في الأعلى، فهذه دناءة لا نريد أن نكون عليها. فقال النبي المصطفى: لا خير في دين لا صلاة فيه، لا خير في دين لا صلاة فيه. فنفذوا ما أمر به النبي المصطفى، وأرسل النبي المصطفى لهم رجل من خيرة أصحابه اسمه أبو مسعود الثقفي، أقبل على صنمهم، ولكن قبل أن يهدمه قال لأصحابه: لأضحكنكم عليهم. فضرب الصنم ضربة ثم سقط على الأرض يترفص بقدميه، فقالوا: ألم نقل أن الربة ستنتقم ممن اقترب منها؟ لقد قتلته. فقام وهو يضحك وقال: يا قوم هذه مزحة، هذا صنم لا ينفع ولا يضر. فاجتمع القوم فحطموه وهدموه. ولكن أحبتي الكرام، الشاهد من هذا أن هؤلاء الكفرة الذين كانوا على كفرهم من قبل إسلامهم، لما ساوموا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبقى الصنم عندهم 3 أعوام أو عامين أو عاما أو شهرين أو شهر، النبي المصطفى بيّن أن أمر الاعتقاد لا مفاصلة فيه. نعم أيها المسلمون عباد الله، إذا آخذ الخيط من حبيبنا ونبينا صلوات ربي وتسليماته عليه، وأوجه نداء لأصحاب المبادئ القيمة: إياكم أن تغادروها وإياكم أن تودعوها، مهما سمعتم من نقد لاذر ومهما بلغكم من إيذاء من لا خلاق له. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الفاضلة سراء من السعودية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا الأخت سراء، يا أهلا وسهلا.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وجزاك مثله. أنا أسمعك يا أخت سراء، تفضلي.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفعك عنده في أعلى عليين يا شيخ.
وأنتم كذلك، اللهم أمين، وأنتم كذلك.
بس أردت أن أسلم على حضرتكم وأدعو لك الله يبارك في حضرتك وفي عملك.
اللهم أمين، وأنتم كذلك. وأشكرك يا أخت سراء على اتصالك.
موعد البرنامج قد تقدم ساعة.
نعم قد تقدم ساعة بفضل الله عز وجل. ونشكر.
نريد أن نرى حضرتكم مرتين في الأسبوع.
أكرمك أعيد يا أختي سراء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب عبد الله من أسيوط، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أخ عبد الله.
شيخنا الفاضل، أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني.
شيخنا الله، سؤال لك.
تفضل.
مات شخص وعليه بالله دين في صيامه، وكان ابنه الوحيد في كل عام لم يصمه هذا الأب يخرج كفارة صومه، فهل يجب الصيام عنه أم الكفارة تقضي؟
العلماء قالوا إذا كان على الوالد صيام ولم يصمه صام عنه وليه، وقال النبي المصطفى: دين الله أحق أن يقضى. فإذا كان الولد يستطيع أن يقضي عن أبيه فليقضي عن أبيه، لأن الإنسان إذا كفر عن صيامه في عدم المقدرة ثم أقدره الله تبارك وتعالى ينبغي عليه أن يقضي صيامه. أما إن الوالد قد ترك ولدا من البررة، نقول له: اقض الصوم عن أبيك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل. معنا اتصال الأخت سعيدة من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
شيخ عز أسأل أنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أخت سعيدة.
جوزي توفى يوم 20 رمضان.
نعم.
وأريد أن أعرف ما هي فترة العدة، هل أقضي العدة اليوم أنتهي من العدة أم غدا يعني، وكيف تكون كيفية إنهاء العدة، وأطلب الدعاء لجوزي.
من وقت يا أخت سعيدة، من وقت وفاة الزوج الكريم رحمة الله تعالى عليه وأسكنه فسيح جناته، من وقت وفاته أريدك أن تعدي العدة 4 أشهر و10 أيام.
هاي.
من يوم وفاته.
يوم توفى على صلاة الفجر يوم 20 رمضان، أخذت 10 أيام من رمضان.
نعم.
وأربع شهور الحرم. اليوم عندنا في ليبيا 30 محرم.
نعم
متى تن
إذا كانت يا أخت الكريمة العدة قد انقضت فتحللي
اليوم أم غدا؟
احسبيها بالأشهر القمرية أخت الكريمة، احسبيها بالأشهر القمرية، فإن كان اليوم قد انتهت العدة فحبا وكرامة فتحللي، وبهذا بفضل الله وبحوله وطوله يكون الحداد على الزوج قد انتهى، فإن تقدم زوج آخر فليتقدم على الرحب والسعة. أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت الفاضلة أم محمود من بني سويف.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام أم محمود.
والله أنا توفى ابني شاب من سنتين
رحمة الله عليه،
فهو كان مريض بجاته الحمى.
نعم.
وأنا دلوقتي عندي 70 سنة وبصوم 2 وخميس وبصوم 3 أيام بالبيض، فمش قادر أقضي القضاء بتاعه، هعمل إيه؟
هو ما دمت تستطيع يا أم محمود صيام الاثنين والخميس فصومي عن ولدك، يعني اجعلي صيام الاثنين والخميس وأيام النفل التي تصومينها بنية الصيام عن ولدك إن كان قد مات وعليه صيام، ما دام الله تعالى أقدرك على صيام النافلة فصوم النافلة التي تصومينها لنفسك بنية قضاء دين ولدك، فالنبي المصطفى هو الذي قال دين الله أحق أن يقضى. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخ الحبيب محمد من سوريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أخ محمد، أسمعك.
لو سمحت أنا لو سمحت
تفضل أسمعك.
في عندي مشغل، يعني شغل أنا محل عندي شيء 20 شغيل، بس المحل صار صغير علي، بدي أنور على محل تاني.
عندك محل وفيه 20 شغيل؟
ايه.
نعم
ايوه، بدي أنور على محل تاني اوسع منه.
تريد ان تحصل محلا اوسع منه؟
ايه. رجع واحد قال لي ايوه
اسمعك.
اجى واحد قال لي اذا بتنقل هلا بهذا الوقت ما، اجى واحد قال لي اذا بتنقل بهذا الوقت ما بتتوفى هلا.
مش فاهم اخ محمود، يا ريت توضح سؤالك. يقول تقول احبتنا الكرام الاخيار في امتنا الحبيبه، قلنا أننا نريد أن نثبت على مبادئنا، وفي الحقيقة أننا لو نظرنا إلى أناس درجوا على المعصية إذا وجدوا أصحاب الكمالات وأصحاب الثبات على الطاعة لتمنوا أن يكون أصحاب الطاعة مثلهم. يريد الله أن يتوب عليك، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أقول وأكرر، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فنرى الرجل الذي ابتلي بالمخدرات يتمنى لو أن الناس جميعا شربوا المخدرات، لو أن الرجل الذي ابتلي بالزنا والعياذ بالله يتمنى لو أن الناس جميعا ارتكبوا فاحشة الزنا، وهكذا أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء. ولكن هنا نقول لأصحاب المبادئ، عندما ننظر إلى مرضات العلي الأعلى سبحانه، وعندما ننظر إلى الأعمال التي ينبغي أن نتقرب بها إلى الله جل وعلا، ونعلم أن الله تعالى يعطينا عليها من الأجور ما لا يقادر قدره، وأن الثبات على الطاعة والخير لا جزاء ولا أجر لها إلا جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فينبغي علينا أن نثبت كما ثبت النبي المصطفى وكما ثبت أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولكنني أتكلم عن الصنف الذي يقوم بإيذاء الناس إما باللسان وإما باليد. أنا أقول له يا حبيب الكريم، لا تظلمن ما دمت مقتدرا، إن الظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. نعم احذر من المظلوم سهما صائبة فإن دعاءه لا يحجب. يقول النبي المصطفى: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، فيقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. خالد بن البرمكي، خالد البرمكي لما سأله رجل: لقد كنتم في مال وسعة وعطاء وقصور وحبور، ما الذي سحب هذا الملك من تحت أقدامكم؟ ما الذي سحب هذا الملك من تحت أقدامكم؟ قال: لعلها دعوة مظلوم صارت في جوف الليل ونحن عنها غافلون. قرأت عن ثري من الأثرياء ذهب إلى رجل من الصالحين الذين يحسنون الرقية الشرعية، فقال له: إن ذراعي هذا لا يكف عن الألم، يؤلمني آناء الليل وأطراف النهار، وبذلت الطب وبذلت الدواء والعلاج الطبيعي فكل هذا لا يجدي. وقالوا لي: إن الله تعالى أجرى على يديك شفاء كثيرا ببركة هذه الرقية التي تعلمتها من نبيك وسيدك وتاج رأسك صلى الله عليه وسلم. يقول الشاب الصالح: فرقيته بالمعوذات وفاتحة الكتاب وآية الكرسي فانصرف، ولكنه سرعان ما رجع والألم لا يكف أبدا، فكلما رقيته الرقية لا تجدي أبدا. فقلت: يا أخي ربما كان هناك مظلمة بينك وبين أحد من الخلق. فانطلق وهو مغضب، قال: أنا ما ظلمت أحد، أشكرك على نصيحتك، وانطلق. يقول: مرت الأيام والتقيت بهذا الرجل، وإذ به يلقاني بترحاب وبشاشة وطلاقة وجه، يقول لي: جزاك الله خيرا، فأنت يوم أن قلت لي ربما ظلمت أحد وربما رفع شكواه إلى الله، فتذكرت بعد أن جلست مع نفسي من الذي ظلمته، فوجدتني وأنا أبني قصري كان بجواري قطعة أرض ليتامى ولامرأة أرملة، فساومتها على قطعة الأرض فتأبت وقالت: هذا مال اليتامى، لا تقرب مال اليتامى، إن بعتها ماذا أصنع بعد ذلك؟ فحاولت معها مرارا، فلما تأبت علي أخذتها بطريقة الخاصة، فأنا لي صلة بالمسؤولين واستطعت أن أخرج رخصة بناء، وبالفعل بنيتها رغما عن أنفها، فصرخت وولولت وأرادت أن تجمع الناس، فما كفتني عن البناء، وأخذت هذه الأرض عنوة من الأرملة واليتامى. فلما ذكرتني بهذه النصيحة والموعظة انطلقت من أجل أن أبحث عنها، وبالفعل عثرت عليها فبكيت بين يديها وعرضت عليها من المال ما يكفيها، وصالحتها على مبلغ كبير من المال حتى رضيت، ثم رفعت كف الضراعة ودعت لي: والله الذي لا إله غيره ما خرجت من عندها إلا وقد سكن ألمي وسكت المرض عن ذراعي. سبحان ربي العظيم، كم من أناس ابتلاهم الله تعالى ببطش شديد لأنهم ظلموا ولأنهم تعدوا، ورفع المظلومون شكواهم إلى الله تبارك وتعالى واستجاب الله تعالى لهم. فأنا أقول مرة ومرة: أيها المسلمون عباد الله، ينبغي علينا أن نكف أذانا عن خلق الله، إن لم نستطع أن نزدي إليهم الخير والبر والمعروف ينبغي علينا أن نكف أذانا عنهم أيها المسلمون عباد الله. وأنا أريد في هذه العجالة أن أبين أن الذي تمرس إيذاء الناس سيأتي يوم القيامة مفلسا، حتى ولو كانت أعماله مثل جبال تهامة بيضة. قال النبي المصطفى في الحديث الصحيح: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من ليس له درهم ولا متاع. قال النبي المصطفى: بل المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد سب هذا وضرب هذا وسفك دم هذا ووقع في عرض هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسنات المظلومين، يؤخذ من حسناته فيطرح على حسنات المظلومين، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فحمل عليه ثم كب في نار جهنم. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
الأخ الحبيب محمد من سوريا، يا مرحبا.
يا شيخ لو سمعت، أنا في عندي محل، في عندي محل 20 شغيل.
نعم.
بدي انقل المحل، بدي انقل على محل ثاني أوسع منه. إجا واحد قال لي إذا بتنقل هلا بهذا الوقت ما بتتوفق، يعني إنه بنقل من هون لمحل ثاني هلا هذا الزمن هذا، يعني الشهر هذا بالذات، قال ما بصير في توفيق. قلت له ليش؟ قال لي هيك الكواكب والأرصاد ومدري شو، ما بعرف هيك بس.
نعم.
فهمت علي؟
كلام مشعوذ وكلام رجل منجم لا يؤخذ به، وكذب المنجمون ولو صدقوا. لا تأخذ بكلام هذا الرجل يا أخي الحبيب الفاضل، ولكن النبي المصطفى علمنا الاستخارة في الأمور كلها. فإذا هممت حبيب الكريم بشراء محل استخير وتقدم، وليس من شرط الاستخارة أن ترى رؤية أو تشعر بانشراح في الصدر، ولكن تقدم إن تيسر المحل الجديد الواسع فهذه نتيجة الاستخارة، وإذا تعسر فهذه نتيجة الاستخارة. وإياك أن تسعى وراء المشعوذين والمنجمين، فهؤلاء دجالون كذابون، اضرب بكلامهم عرض الحائط. معنا اتصال. السلام عليكم.
شيخنا الحبيب
الدكتور الحبيب سليمان عبد سليمان،
ربنا يحفظك. ربنا يحفظك يا شيخنا، ربنا يبارك فيك يا رب.
يا مرحبا فضلت الدكتور،
وحشنا كثيرا والله يا شيخنا الحبيب.
اكرمك الله دكتور سليمان.
الله خير والله، ما اردت الا اسلم عليك.
سلمك الله في الدنيا والاخره.
يعني ادعو الجميع ان يدعو لشيخنا المبارك فضيله الشيخ حسان ان يشافيه الله ويعافيه وان يلبسه رداء الصحه والعافيه، هو إخوان العلماء الربانيين شيخنا أبو إسحاق والشيخ حازم جزاهم الله عنا خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاد وأن يرجعوا فورا عاجل غير آجل إلى دعوتهم وإلى مشاهديهم الكرام، وجزاكم الله عنا خيرا شيخنا الحبيب.
وجزاكم مثل الدكتور سليمان، ذكرتنا بفضيلة الشيخ. أسأل الله باسمه الأعظم أن يطرد الداء عن بدنه، أسأل الله الذي طرد الداء عن بدن أيوب أن يطرد الداء عن بدنه ويعطيه موفور الصحة، هو فضلت الشيخ أبو أسحاق ومرضى المسلمين ومرضى الدعاء، إنه جواد الكريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. ومعنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله عز وجل.
بارك الله فيك.
أخ الحبيب أحمد من السعودية.
الله يبارك فيك. نسألكم الدعاء يا شيخ، الله يبارك فيك.
أسأل الله عز وجل أن يثبتنا ويثبتك على دينه حتى نلقاه وهو راض عنا.
الله يبارك فيك يا شيخ،
أكرمك الله وأعزك. أشكرك على اتصالك أخ أحمد.
الله يبارك فيك، شكرا يا أخ، الله يبارك فيك،
أكرمك الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
معكم السلام ورحمة
الله وبركاته. الأخت سارة من القليوبية.
أيوه حضرتك.
يا أهلا وسهلا. أهلا
وسهلا حضرتك. إحنا في بنت يعني عايزين نتبناها.
نعم.
لقيناها وعايزين نكتبها مثلا باسمنا، فهل ده حرام ولا حلال؟
أيوه طبعا حرام. الله تعالى قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. إنما إذا نسبت، يعني أنت إذا أخذتها من الملجأ وكانت منسوبة مثلا هي أمة الله بنت عبد الرحمن بنت عبد الله وخدتها باسمها على أن تربوها، فهي أختكم في الله، تربوها لله وإكراما لوجه الله، ولكن لا تأخذ حكم الإبنة التي هي من الصلب. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخ الحبيب وليد من الأردن. السلام عليكم. يا ريت تخفض تلفزيون أخ وليد وتكلمني من الهاتف. يبدو أن الاتصال انقطع أحبتي الكرام الأخيار. قلنا أن الذي يؤذي الناس يأتي يوم القيامة مفلسا. ولماذا نؤذي خلق الله ونحن من أتباع نبي صلوات ربي وتسليماته عليه قالت عنه أمنا عائشة: ما ضرب بكفه امرأة وما ضرب بكفه عبدا إلا أن يقاتل في سبيل الله، وما غضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله عز وجل، فيكون أسرع الناس انتقاما لله عز وجل. نعم، النبي المصطفى كان مثله في المجتمع كمثل النخلة يلقيها الناس بالحجر فلا تقدم لهم إلا أطيب الثمر. لماذا نؤذي الناس ونحن من أتباع نبي علم العالم كله الحلم والرفق؟ ولقد كنا في لقاء قادم كنا في لقاء ماضي بحول الله ومدده وطوله بينا أن النبي المصطفى قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. وعلمنا النبي المصطفى قوله: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فإذا كنا تعودنا إيذاء الناس باللسان أو باليد، أريد أن ألفتكم جميعا لقول النبي المصطفى: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. آه من هذا اللسان، آه من الإيذاء بهذا اللسان. إن سيدنا رسول الله قال مقولة: إن لم نخرج من حلقة الليلة إلا بها، والله كفانا بها مكسب. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا اللسان كم أورد صاحبه المهالك. لقد أعجبني ما قاله ابن السكيت: يموت الفتى بعثرة من لسانه ولا يموت من عثرة الرجل. أقول أكرر، قال ابن السكيت: يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت من عثرة الرجل. فكم من إنسان تكلم بكلمة كانت سببا في قتله. ومن العجيب أن ابن السكيت الذي قال هذا الكلام كان سبب قتله كلمة. عندما جلس مع الخليفة أمير المؤمنين في ذلك الوقت فأراد أن يسأله سؤالا، قال: يا ابن السكيت، هل أبنائي أفضل أم أبناء الحسين والحسن؟ فقال له: إن حمار الحسن والحسين أفضل منك ومن أبيك. فقال: سلوا لسانه من قفاه. وبالفعل سلوا لسانه من قفاه وقتل بسبب كلمة، وهو الذي قال: يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت من عثرة الرجل. من القصص الواقع الذي اطلعنا عليه أحبتي الكرام أن بعض الشباب انطلقوا في رحلة ترفيهية، فلما جن عليهم الليل واختلط الظلام جلسوا يحتسون كؤوس الشاي ويتبادلون أطراف الحديث، وإذا بهم يتذاكرون الأرض التي ورثوها عن أجدادهم. فاختلف اثنان من الرجال فقال: إن الأرض أرضنا، وقال الآخر: إن الأرض أرضنا. فقال أحدهم: إن رأيتك تقترب من أرضي لأفرغت هذه الرصاصات في رأسك. فأحس هذا الرجل بأن نياط قلبه قد قطعت، فأدمر الانتقام من أجل كلمة، وظل طوال الليل لا يطرق النوم عينه، وذهب يبحث عن هذا الرجل. وكان هذا الرجل متقاعدا من عمله، يركب سيارة وينتظر المدرسات في مدرسة البنات ليركبن معه إلى بيوتهم. فوقف الرجل ينتظر المدرسات للخروج من مدرسة البنات، والرجل اختبأ له خلف شجرة وصوب الرشاش الآلي صوب رأسه. ولكن من المصيبة الكبرى أن الرجل كان ضعيف البصر، وكان هناك سيارات تشبه سيارات هذا الرجل، سيارات أجرة يركب فيها سائقين. فلما صوب نحو رأسه الرشاش وأفرغ طلقاته في رأسه وحدث هرج ومرج وصرخ البنات، فإذا به ينسل بهدوء ويذهب إلى الشرطة ويقول أنا قتلت فلان وأسكت غيظي وأنا أرضى أن تقتلوني أو أن تحرقوني، افعلوا بي ما تشاءون. وبينما هو يجلس في غرفة الحجز إذا بالضابط يأتي بالرجل الذي زعم هو أنه قتله، أتى به حيا يرزق. قال هذا الرجل الذي تزعم أنك قتلته ولكنك قتلت رجلا بريئا. فأصيب بحالة هستيرية وظل يهذو ودخل في غيبوبة، ولكن لما أفاق أقاموا عليه الحد، أقاموا عليه الحد. نعم، كل هذا أحبتي الكرام من أجل كلمة، من أجل كلمة. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر، إذا كان الإنسان يستطيع أن يتكلم بالكلمة الطيبة، فإن النبي المصطفى قال طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه. نعم، ادخروا الفضل من الكلمات. كم من مصيبة وكم من مشكلة حدثت بين زوجة وزوجها، وصديق وصديقه، وجار وجاره، وولد وأبيه، أو بنت وأمها، بسبب كلمة. كلمة خرجت جرحت المشاعر وآذت القلوب، وربما سببت فرقة، وربما سببت مصائب لا عد لها ولا حصر. فإن كنا نستطيع أن نتكلم بالكلمة الطيبة في وقت الغضب، امسكوا أنفسكم أيها المسلمون وتذكروا قول النبي المصطفى: ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يسرع الناس ويغلب الناس، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وبدلا من أن تخرج الكلمة النابية من ألسنتنا، فلنتريس ولنخرج الكلمة التي ترضي العلي الأعلى سبحانه وتعالى. فوالله وطالله وبالله، لو ملكنا أنفسنا وغالبناها وأخرجنا من ألسنتنا الكلمات التي ترضي رب البريات سبحانه وتعالى، والله يا مسلمون ربما كانت كلمة سببا في رفعة صاحبها درجات في جنات ونهر، بل ربما فاز بكلمة بحسن الخاتمة. كل هذا دلنا عليه سيدنا وتاج رأسنا صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقد قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فأكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. يعني كلمة نفوز بها بحسن الخاتمة، وكلمة أخرى يبتلى العبد بسببها بسوء الخاتمة والعياذ بالله. ولكن أنا أبشر أحبتي الكرام الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا، أبشرهم بقول الله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أقول وأكرر: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، بمعنى أن الذي سيسدد قولهم إنما هو الله. ألم تقرأوا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لله ضر المؤمن الذي فهم عن الله عندما يستفار بكلمة، لله ضر المؤمن الذي يتريس ويكسب ود القلوب بكلمة. نعم والله لو تدربنا عليها سنصل إلى خلق الإسلام العظيم. إن النبي المصطفى هو الذي قال: إنما الحلم بالتحلم، بمعنى أنني أقاوم نفسي وأقاوم غضبتي حتى أصل إلى مرتبة الحلم التي ترضي العلي الأعلى سبحانه وتعالى. إن النبي المصطفى قال للحر بن قيس: إن فيك خصلتان يحبهما الله، الحلم والأنا، الحلم والأنا. وإذا فعلنا محاب الله ومراض الله فلا شك أننا سنكون في محل من محبة الله تعالى عظيمة. أيها المسلمون عباد الله، أعجبني امرأة فاضلة وإن عدت النساء مثل هذه لفضلت النساء على الرجال. غضب منها زوجها وانطلق بعد أن أخذ ثيابه. فلما انطلق بعيدا عن الدار تريست ولم تدخل أحدا في مشكلتها من قريب أو من صديقة أو ما إلى ذلك، ولكن أرادت أن تحل حل الإسلام، تحل حلا يرضي رب الأنام. فماذا تصنع؟ أرسلت لزوجها كلمات دغدغت عواطفه. ما فحوى هذه الكلمات بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك
الشيخ؟ الأخ الحبيب محمد من السعودية.
أهلا وسهلا. لو سمحت كنت بسأل حضرتك عن واحد يعني ظلمته كده من فترة، ودلوقتي أنا معرفش هو فين، بس كل أنا أقدر أعمله بستغفر له وبدعي له بس، فإيه الحل أو أقدر أعمل إيه يعني؟
نعم، إذا كنت ظلمت أخي الحبيب الفاضل وأنت ما تعرفش هو فين.
أنا ما أعرفش هو فين ولا أعرف.
إذا كان الظلم عبارة عن مال أخذته منه، تصدق بالمال ما دمت لا تعرف مكانه، تصدق بالمال على أن يعود الثواب إليه. وإن كان الظلم إيذاء بالقول أو إيذاء باليد، فأحسنت أن تدعو له ما دمت حيا، وعسى الله تبارك وتعالى أن يغفر لك بدعائك له، وعسى الله تعالى أن يدخل عظيم جرمك في حق هذا الشاب في عظيم عفوه، عسى الله أن يعفو عنك. الأخ الحبيب ناصر من ليبيا.
السلام عليكم شيخ محمد.
وعليكم السلام أخ الحبيب ناصر.
والله يا شيخ الواحد قلبه ينشرح لما يسمعكم.
أكرمك الله، ربنا يشرح صدرك.
والله بارك الله فيكم وفي الشيخ محمد حسان وفي كل القائمين على القناة.
اللهم أمين، اللهم استجب وتقبل يا رب.
اللهم أمين. والله يعني أفضل قناة، أقسم بالله الحمد لله الواحد على يسمعها، والحمد لله يعني بفضلكم والله إحنا يعني ناس قليلين هنا، شفنا ناس كثير الحمد لله ربنا هداها وتصلي وتصوم الحمد لله يعني.
اللهم لك الحمد أخ محمد.
اللهم أمين.
أكرمك الله وعزك، أشكرك على اتصالك. الله يبارك. الأخت الفاضلة أم محمد من القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أم محمد.
الله يكرمك. بعد إذنك بس يا شيخ أنا بس بسأل سؤال بعد إذنك.
اتفضلي.
أنا كنت جوزي أخذ فوائد وكده، فلوس فوائد وكانت كتيرة صراحة، فدلوقتي بنحاول نطلع منها يعني بقدر الإمكان. فدلوقتي ايه مين المفروض ان احنا نوديها له؟ او ان كان مثلا انا عندي والدتي واخوات ايتام، ممكن ان انا ادي لهم الفلوس دي بالرغم انهم عارفين مصدرها وكده، ولا ما ينفعش؟ واوديها فين واطلعها ازاي؟
لا، الفلوس دي يا اخت الفاضله ام محمد لو تنفقوها في المصالح العامه.
ازاي؟
زي مظله مثلا، سفلات الطرق، زي الجماعة المرضى الذين لا يرجى برؤهم، أصحاب الفشل الكلوي والفشل الكبدي، وأسأل الله الشفاء لهم ولمرضى المسلمين. وكذلك نستطيع أن نقضي بهذا المال دين المدين، نستطيع أن ننشئ بها دورات مياه المساجد. المهم تنفق في المصالح العامة وفي المرضى الذين لا يرجى برؤهم، وأسأل الله أن يوفقك وأن يرزقنا وأن يرزقك الحلال، وأن يبارك لنا فيه ويباعد بيننا وبين الحرام كما بعد بين المشرق والمغرب. ومعنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب رجب من الغردقة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
أحبك الله أخ الحبيب رجب.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب. والله اليوم كان عندنا أحد الدعاة في خطبة الجمعة في الغردقة، وبفضل الله والله يعني طلع من الغردقة بثمرة طيبة جدا، كان يتحدث عن القرآن والأدب مع القرآن.
الله.
فإحنا هل يعني لو تقدمنا بدعوة لحضرتك الشيخ محمد الشريفين أن يتشرف عندنا بالغردقة، لأن الغردقة والله أرض خضرة ومحتاجة للعلم يا مولانا.
والله أنا إن شاء الله رهن الإشارة، إحنا خدم للدعوة، نتمنى أن ينفع ربنا بنا في العالم كله. فإذا وجهت إلينا دعوة من إخواننا وأحبابنا في الغردقة إن شاء الله نرحب على الرحب والسعة. الأخت الفاضلة أم هشام من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام أم هشام، أهلا وسهلا.
شيخنا توفى لي ولد بفشل كلوي كان قبل الحلم ما بلغش، يعني هو عمره 16 سنة ولكن ما بلغش ما بانش عليه علامات البلوغ لأنه كان طبعا تعبان بالكلى والكلى أثرت عليه طبعا على نموه فكان ضعيف. هل هو في عالم البرزخ يعني نحتسبوه من الشهداء من شهداء الدنيا، هل هو في عالم البرزخ يا شيخنا يشعر بينا وينعم ويعني يحس بالنعيم بتاع البرزخ، وهل هو يشعر بيه ولا ما يشعرش بيه؟ وادعي لي يا شيخ بالصبر وادعي له بالرحمة الله يرضى عليك.
أسأل الله عز وجل أن يرخي عليك برد الصبر والسلوان وأن يجيرك في مصيبتك ويخلفك خيرا منها. وما دام بلغ سن 16 سنة فقد بلغ سن الرشد، حتى ولو كان هناك عائق لنموه ألا وهو الفشل الكلوي. ولعل المرض الذي أمرضه الله تعالى به الله تعالى يكفر عنه به خطاياه ويدخله به فسيح جناته. ولكن اصبري يا أختي الكريمة الفاضلة، فهذا هو من البلاء الذي قال الله تعالى عنه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يرخي على قلبك برد الصبر والسلوان. أحبتي الفضلاء الأخيار، قلنا أن اللسان ملك لهذه الجوارح ويستطيع الإنسان أن يكسب به ود الناس. أعجبني هذه الأخت الفاضلة التي إن عدت النساء مثل هذه لفضلت النساء على الرجال، لما غضب زوجها منها وجمع ثيابه وانطلق، فماذا تصنع هذه الزوجة الحصيفة؟ لم تدخل أحدا من أقاربها ولم تدخل أحدا من صديقاتها، ولكن أرادت أن تحل المشكلة حلا إسلاميا، فأرسلت لزوجها رسالة دغدغت فيه عواطفه وجعلته يعود إلى عشه عن طواعية. ماذا قالت له؟ اسمعوا هذه الكلمات البليغة القشيبة التي خرجت من في هذه المرأة الأديبة الحصيفة التي أسأل الله أن يجعل نساء المسلمين مثلها. قالت له: يا أيها الزوج الكريم ويا أيها الحب المواصل، ما لي أراك معاندي ومعذبي من غير طائل، لم ترع لي صلة الهوى وهجرتني والهجر قاتل، هل رمت غيري زوجة؟ يا للأسى مما تحاول، إن تبغي مالا فالذي تدريه أن المال زائل، وإن تبغي أصلا فالتي قاطعتها بنت الأماثل، أو تبغي حسنا فالمحاسن جمة عندي مواثل، أو تبغي أدبا فأشعاري على أدبي دلائل، أنا ما حفظت لك سوى الوفا ولا ادخرت سوى الفضائل، وأنا ولي شرف العفاف أعد مفخرة المنازل، فجزيتني شر الجزاء وكنت فيه غير عادل، ماذا جرى فهجرتني والحب شيمته التساهل، مهما قسى قلبك علي فلن أذكر لك إلا الفضائل، فارجع إلى زين العقائل يا عظيم الشمائل. فعاد الطير المهاجر إلى عشه، كم كانت فرحة الزوجة بزوجها لما عاد، وكم كان فرحة أبنائه لما عاد. لما أسمعته هذه العبارات التي ما كلفتها شيء، دخل ونظر إليها والدمعة تنساب من عينه على وجهه، قال لها: يا فرحة الأولى في رحلة الوقت، يا فرحة الأولى في رحلة الوقت، يا كل تاريخي، يا مجد التليد الذي صنعت، يا أم أبنائي يا ريحانة البيت، يا أم أبنائي يا ريحانة البيت، لن أنسى عمري فأنت عمري ما تحملك. الله الله الله، ما أجمل هذا الخلق بين الزوج وزوجته. كثير من الزوجات لا تشتكي من أن زوجها بخيل في المال، ولا بخيل في الطعام والشراب، ولا بخيل في الكسوة، ولكنه بخيل في المجاملة الرقيقة. ما الذي كلف هذا الرجل الذي أسعد قلب زوجته بكلمات طيبات مباركات؟ قال لها: يا فرحة الأولى في رحلة الوقت، يا كل تاريخي، يا مجد التليد الذي صنعت، يا أم أبنائي، يا ريحانة البيت، لم أنس عمري فأنت عمري ما تحملت. الله الله على هذا الخلق، الله الله على هذا الأدب. صدق النبي المصطفى عندما قال: إذا أحب الله أهل بيت رزقهم الرفق في كل شيء. فنستطيع أن نملك هذا اللسان ونطوعه في مرضات رب الأنام تباركت أسماؤه وجل في علاه. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا أدبا رقيقا عاليا، أننا إذا ما تكلمنا مع الآخرين نكسب ودهم بعزب حديثنا، فنشعرهم أننا نحدق أعيننا على فضائلهم كما أننا نرى رذائلهم. أقول وأكرر: كان سيدنا وحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كيف يكسبون قلوب الناس من خلال الثناء الجميل، ومن خلال الكلمة الرقيقة الرقراقة التي تأسو جراح القلوب وتندي جفافها. والله يا أحبتي الكرام، كان النبي إذا أراد أن يزدي نصيحة كان النبي المصطفى يقدم المدح الجميل ويفتح مغاليق القلوب بكلمة. يعني ما زال العجب لا ينقضي من قول نبينا لمعاذ وهو يخرج من المسجد بعد أن أمسك ذراعه، قال: يا معاذ إني أحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما علاقة إني أحبك بالموعظة التي بعدها؟ لا علاقة للجملة الأولى بالجملة الثانية. ولكن النبي المصطفى ما أراد بهذه الكلمة إلا أن يهيئ معاذ بن جبل لقبول الموعظة. الله الله، فيا ليتنا نستفيد من سيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم. مثال آخر: النبي المصطفى أقبل على عبد الله بن مسعود ووضع كفه اليمنى في كفه اليمنى، وبسط كفه اليسرى على يمين ابن مسعود، فكانت يمين ابن مسعود بين كفي رسول الله. أراد النبي المصطفى بهذا اللطف وهذا الحنان أن يفتح مغاليق قلب عبد الله بن مسعود لقبول الموعظة. قال له: يا عبد الله يا ابن مسعود، تعلم مني التشهد، قل: التحيات لله والصلوات والطيبات. وظل يعلمه، فكان عبد الله بن مسعود بعد وفاة رسول الله يقول: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. الله الله، يا للخلق العظيم من حبيبنا المعصوم صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي المصطفى في مشهد آخر، وانتبهوا أيها المسلمون عباد الله، عمر وهو يريد أن يقبل الحجر الأسود تزاحم لأنه صاحب قوة، فأراد النبي المصطفى أن يردعه عن التزاحم. قال له: يا عمر، أنت قوي. فانثرجت أسارير عمر وفرح بهذه الكلمة. قال: فلا تزاحم عند الحجر ولا تؤذي غيرك من المسلمين. الله الله، انظروا إلى موقف آخر من مواقف رسول الله وهو يزدي النصيحة، يقول لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. طيب، هذا الكلام الرائع الذي أستقيه من سيدي وتاج رأسي، ما الثمرة التي أستفيدها أنا؟ نحن نحتاج بين الحين والحين أن ننصح الناس، فإذا أردنا أن نزدي نصيحة ينبغي علينا أن نعرف مفاتيح القلوب حتى تقبل منا النصح. كثيرا من الناس لا يقبلون النصح لا من أجل خطأ النصح، بل من أجل الطريقة التي وجهت إليهم من خلالها النصيحة. يعني هب مثلا يا حبيب الكريم، لو أنك توجهت إلى مستشفى من المستشفيات ورأيت الموظف المختص الذي يأخذ من المرضى أوراقهم ليدخلها للطبيب يجلس خلف هذا الستار الزجاجي ويحتسي القهوة ويقرأ في الجريدة وينظر إلى لاعبه المفضل، والناس منهم العجوز الأعمى والمرأة التي سيموت ولدها بين يديها والشاب الذي يتلوى من ألم بطنه، في هذه الحالة ربما قام رجل وأخذه الغيب والغضب وقام وأهانه وقال له أنت سيء الخلق، أنت لا تعرف قيمة التعامل مع الناس، أنت لا علاج إلا أن أشكوك للمدير. فربما لم يرد عليه الشاب وأخذ الأوراق وأدخلها للطبيب، هل الخلل عولج؟ لا والله، سيعود هذا الشاب إلى طريقته التي تعودها. ولكن لو فهمنا مفتاح شخصيته ودخل أحدنا وسلم عليه وهش وبش وابتسم ليكسب ود قلبه وقال له يا أخي الحبيب إني لما رأيتك أحببتك في الله، مثلك لا يجلس في استقبال المرضى لأن وجهك النير إذا نظر إليه المريض شفي. كلمات لم تكلفنا شيء نجامله مجاملة رقيقة فيتعجب من هذه الجرأة التي اقتحمنا بها شخصيته فتنفرج أساريره ويقول ماذا تريد؟ نقول له هذا المريض الأعمى وهذه المرأة التي سيموت ولدها وهذا الشاب الذي يتلوى، أدخل أوراقهم إلى الطبيب ولك بذلك الأجر عند الله عز وجل، والله سيشكرك أيها الأخ الحبيب وسيأخذ الأوراق وسيدخلها للطبيب. فإذا عاد وأزديت له النصح بعبارتك الجميلة الرشيقة ستدخل موعظتك إلى أسارير قلبه وإن شاء الله سيتغير، فالموعظة إذا دخلت قلوب الناس صنعت بأصحابها الأعاجيب. نعم أيها المسلمون عباد الله، لابد من أن ننتقي الكلام ونضبط هذا اللسان ونحن نتكلم مع إخواننا وأحبابنا، فإذا فعلنا استطعنا أن نكسب ودهم واستطعنا أن نكسب قلوبهم. وأخي الحبيب المخرج يقول انتهى الوقت، وأنا في منتهى الألم لانتهاء الوقت لأن الوقت معكم ممتع والحديث معكم شيق وله شجون، ولكن بحول الله وطوله سيكون لنا موعد إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة. وأشكر فضيلة الشيخ محمود حسان وفضيلة الشيخ محمد حسان والشيخ حسن حسان على أنهم قدموا البرنامج ساعة من الزمن، فبدلا من أن كانت الساعة 12:15 فستكون إن شاء الله في 11:15 بفضل الله، حتى يتسنى لإخواننا أن يتابعون في هذه الحلقات إن شاء الله. إن وفقت في حلقة الليلة فمن الله وحده، وإن زل مني اللسان والبيان فمن نفسي أنا ومن الشيطان، أعوذ بالله تعالى أن أذكركم به وأنساه. أشكركم لمداخلتكم وأشكركم لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى في لقاء قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، شكر الله لكم، إني أحبكم في الله يا أمتي الحبيبة، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا، حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا وتشرح الصدر. كراما في سجايانا، وأن يكون كتابه